بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: ولا نزال في باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى. قال: حدثنا آدم وهو ابن أبي إياس ثبت في شعبة. قال: أخبرنا شعبة قال: أخبرنا عمرو بن دينار. هل كتب ابن هل كتب الألف في ابن عمرو بن دينار كتبها أم لا؟ لا. لماذا؟ لأنها وقعت صفة بين عالمين. أخبرنا عمرو، عمرو فاعل لأخبرنا، ابن صفة لعمرو، ابن مضاف ودينار مضاف إليه. هل نون عمرا أم لم ينونه؟ عمرو أم عمرو؟ قال عمرو. لهذا عند الكتابة، عند القراءة، عند القراءة المنتبه فقط هو الذي يقرأ القراءة الصحيحة، المنتبه هو الذي يقرأ القراءة الصحيحة، وإلا غير المنتبه قد ينون ويقع في الغلط، أو يسكن ويقع في خارجه. يعني ماذا يسكن؟ يقول: حدثنا عمرو ابن دينار، حدث قال سمعت جابر ابن عبد الله، هكذا سكن يسكن لأجل إيش؟ لأجل ماذا؟ إسلم. على قول بعضهم: سكن تسلم، وهذا خطأ، إنما السلامة في النطق الصحيح. تقول: قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا آدم قال أخبرنا شعبة. وإذا وصلت قال: أخبرنا شعبة قال أخبرنا عمرو بن دينار. ودينار تنونه، لأن الذي تترك تنوينه هو العلم الأول، أما الثاني تنونه إذا كان ليس منوعا من الصرف. قال: أخبرنا عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب: إذا جاء أحدكم والإمام يخطب أو قد خرج فليصلي ركعتين. صلاة ركعتين، هذا الحديث مطلق وليس خاصا بسليك الغطفاني الذي جاء وكان محتاجا يحتاج إلى من يتصدق عليه، إنما هو مطلق. قال: صليت يا سليك؟ قال: لا. قال: قم فاركع ركعتين. قال: فليصلي ركعتين. جاء في وصف هاتين الركعتين: وليتجوز فيهما، أي يخفف. قال: حدثنا أبو نعيم وهو الفضل ابن عمرو ابن حماد، ويقال له الفضل بن دكين. قال: حدثنا سيف بن سليمان المكي قال سمعت مجاهدا يقول: أتي ابن عمر. لماذا كتب الألف في ابن عمر؟ أتي ابن عمر لماذا كتب الألف؟ لأنه لم يقع بين علمين، لم يقع بين علمين. لو كانت أتي عبد الله بن عمر سنحذف الألف، لكن لم يذكر عبد الله، أتي ابن عمر نثبت الألف. أتي ابن عمر رضي الله عنهما في منزله فقيل له: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دخل الكعبة في منزله، أي في هذا يحتمل أن يكون في بعض منازل بني عدي بجوار الكعبة أو في المكان الذي نزل فيه في مكة. قال هذا كان في حجة الوداع. قال هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دخل الكعبة ودخلها النبي صلى الله عليه وسلم في عام الفتح ليطهرها من الأوثان التي كانت فيها والرسومات التي كانت في جدار الكعبة، ودعا بخرقة وماء ومسح الرسومات التي على الجدار، فإن المشركين رسموا إبراهيم وإسماعيل. تخيلوا في مخيلتهم إبراهيم وإسماعيل، ورسموا أمامهم قدحا أقداحا يستقسمون بها، استقسام بالأزلام، أن يؤتى وعاء وفيه ثلاثة أسهم، يكتب في الأول افعل، في الثاني لا تفعل، في الثالث غفل يعني فاضي لا يكتب فيه شيء، ثم تحرك ويختار أحدها من دون معرفة ما سيختاره، فإذا خرجت افعل فعل، وإذا خرجت لا تفعل لم يفعل، وإذا خرجت الفارغة التي هي لا هي افعل ولا هي لا تفعل أعاد الاستقسام مرة أخرى. فرسموا إبراهيم وإسماعيل في جدار الكعبة مستقسمين بماذا؟ بالأزلام. فقال تالله ما استقسم بالأزلام قط، وأمر بالخرقة فمسح، مسح هذه الصور التي على ماذا؟ على جدار الكعبة. في البخاري من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الصور في البيت لم يدخل حتى أمر بها فمحيت، ورأى إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام بأيديهم الأزلام فقال قاتلهم الله، والله إن استقسما بالأزلام قط. ما هي إن؟ والله إن استقسما بالأزلام قط. ما هي إن؟ نافية. إن عندكم من سلطان بهذا، أي ما عندكم من سلطان، إن نافية. وفي رواية لما قدم مكة أبى أن يدخل البيت وفيه الآلهة فأمر بها فأخرج صورة إبراهيم وإسماعيل في أيديهما من الأزلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قاتلهم الله، لقد علموا ما استقسما بها قط. ثم دخل البيت فكبر في نواحي البيت وخرج ولم يصل. هذا كان في فتح مكة. وفي هذه الرواية أخرج صورة إبراهيم وإسماعيل، صوروا صورة مجسمة، وفي الصحيح المسند الشيخ رحمه الله ضر مسند عمر بن الخطاب، هذا الأول، لا نريد الثاني. انظر حتى الجامع الصحيح المجلد الخامس أو السادس، انظر انظروا في كتاب الآداب وتحريم الصور القصة التي ذكرها في الخرقة ومسح ومحو الصور التي كانت على جدار الكعبة. قال أوتي ابن عمر في منزله فقيل له هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دخل الكعبة. قال فأقبلت فأجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجد أي فأنا أجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خرج، وأجد بلالا عند الباب قائما. فقلت يا بلال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكعبة؟ قال نعم. قلت فأين؟ قال بين هاتين الأسطوانتين، ثم خرج فصلى ركعتين في وجه الكعبة، في وجه الكعبة. وهذا المكان الذي اتخذه الأئمة للصلاة، اتخذه الأئمة للصلاة كان في وجه الكعبة عند الباب. ويصح أن يصلي الإمام من أي موضع كان، لكن ذلك هو السنة. وبلال أثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى. وحديث ابن عباس في البخاري كما سمعت قبل قليل أنه دخل وكبر في نواحيه ولم يصل، والمثبت مقدم على النافي. قال أبو عبد الله قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أوصاني النبي صلى الله عليه وسلم بركعتي الضحى. هذا معلق. وقال عتبان وهو عتبان بن مالك أيضا معلق حديث غدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه بعدما امتد النهار وصففنا وراءه فركع ركعتين. كل هذا في بيان أن التطوع أن الأصل فيها أن تصلى ركعتين ركعتين. قال الحافظ ابن حجر سادسها حديث ابن عمر عن بلال في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة، وقد تقدم في أبواب القبلة وسيأتي الكلام عليه في الحج. سابعها قوله وقال أبو هريرة أوصاني النبي صلى الله عليه وسلم بركعتي الضحى. هذا طرف من حديث سيأتي في كتاب الصيام بتمامه. ثامنها قوله وقال عتبان بن مالك هو طرف من حديث تقدم في مواضع مطولا ومختصرا، منها في باب المساجد في البيوت، وسيأتي قريبا في باب صلاة النوافل جماعة. قال الحافظ ومراد المصنف يعني البخاري بهذه الأحاديث الرد على من زعم أن التطوع في النهار يكون أربعا موصولة، واختار الجمهور التسليم من كل ركعتين في صلاة الليل والنهار. وقال أبو حنيفة وصاحباه، من صاحباه؟ من هما صاحبا أبي حنيفة؟ عند من؟ محمد بن الحسن الشيباني وأبو يوسف يعقوب القاضي. من الذي أدركه الشافعي من هذين الاثنين؟ محمد بن الحسن الشيباني أدركه وناظره وأثنى على عقله وفهمه. قال وقال أبو حنيفة وصاحباه يخير في صلاة النهار بين الاثنتين والأربع، وكره الزيادة على ذلك. وقد تقدم في أوائل أبواب الوتر حكاية استدلال من استدل بقوله صلاة الليل مثنى على أن صلاة النهار بخلاف ذلك. وقال ابن المنير في الحاشية إنما خص الليل بذلك لأن فيه الوتر فلا يقاس على الوتر، فلا يقاس على الوتر غيره، فيتنفل المصلي بالليل أوتارا. فبين أن الوتر لا يعاد وأن بقية صلاة الليل مثنى، وإذا ظهرت فائدة تخصيص الليل صار حاصل الكلام صلاة النافلة سوى الوتر مثنى فيعم الليل والنهار، والله أعلم. يعني إنما قال صلاة الليل مثنى ليبين أن هناك بعد هذه الصلاة المثنوية بعدها وتر. خاتمة: اشتملت أبواب التهجد ومن ضم إليها على 66 حديثا، المعلق 12 حديثا، والبقية موصولة. المكرر منها فيه وفيما مضى 43 حديثا، والخالص 23. وافقه مسلم على تخريجها سوى حديث عائشة في صلاة الليل 7 في صلاة الليل 7 و9 و11، قلنا 7 و9 و11، وحديث أنس كان يفطر حتى نظن أن لا يصوم، وحديث سمرة في الرؤيا، وحديث سلمان وأبي الدرداء، هذه من مفاريد البخاري، وحديث عبادة من من تعار من الليل، وحديث أبي هريرة في شعر ابن رواحة: وفينا رسول الله يتلو كتابه إذا انشق معروف من الدين واصل، إذا انشق معروف من الصبح ساطع. قال: وحديث جابر في الاستخارة، وفيه من الآثار عن الصحابة والتابعين 10 آثار والله أعلم. نعم. وبعدها أبواب التطوع الذي مضى أبواب التهجد ومن ضم إليها، وهذه التي ستأتي أبواب التطوع، وبعض النساخ أدرجوها في ماذا؟ في كتاب التهجد، كما سيأتي من قول الحافظ: لم يفرد المصنف هذه الترجمة فيما وقفت عليه من الأصول. باب التطوع ترجم أولا بما بعد المكتوبة، ثم ترجم بعد ذلك بما قبل المكتوبة، هذا سيأتي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. وقوله في الأحاديث التي أخذناها اليوم: إذا جاء أحدكم الإمام يخطب أو قد خرج فليصلي ركعتين، هذه من ذوات الأسباب. تحية المسجد مع الأمر بالإنصات للخطيب، لكن يصلي ركعتين ثم ينصت ويتجوز فيهما. حديث ابن عمر في أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فصلى ركعتين، هذا فيه السنة، أنه إذا دخل المسجد، إذا دخل الكعبة، إذا دخل الكعبة يتقدم ويتقدم من الباب حتى يكون بين الأسطوانتين أي ساريتين، ويصلي بينهما. وحديث أبي هريرة: أوصاني النبي صلى الله عليه وسلم بركعتي الضحى، هذا في البخاري، وفيه إثبات صلاة الضحى وأن أقلها ركعتان. حديث عتبان أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه إلى بيته فصلى ركعتين، هذا في النفل المطلق أو في الضحى. في الجامع الصحيح لشيخنا مقبل رحمه الله في كتاب الحج والعمرة الباب 69، باب قال: تطهير البيت من أدناس الجاهلية، تطهير البيت من أدناس الجاهلية. ثم ساق بسند الإمام أحمد إلى جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصور في البيت، ونهى الرجل أن يصنع ذلك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه زمن الفتح وهو بالبطحاء أن يأتي الكعبة، كان هذا في زمن الفتح، فتح مكة، فيمحو كل صورة فيها، ولم يدخل البيت حتى محيت كل صورة، لم يدخل البيت حتى محيت كل صورة. في الرواية الأخرى قال: فبل عمر ثوبا ومحاها به، فدخلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وما فيها منها شيء. هذه جملة مفيدة جدا ينبغي أن تحفظها. روى جابر، روى أحمد عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عمر بن الخطاب أن يمحو كل صورة، فبل عمر ثوبا ومحاها به، فبل عمر ثوبا ومحاها به. ماذا تفهم من هذا؟ المجسم الآن، مجسم صورة، مجسم تمثال، إذا بللت ثوبا ومحا، هل يمحى هذا المجسم؟ لا يمحى، إنما تزيده ماذا؟ نظافة. المجسم يكسر، ألا تدع صورة إلا طمستها. محو الصور وطمس الصور وإزالة الصور وكسر الصور التي هي أصنام، كان النبي صلى الله عليه وسلم يطوف حول البيت وبيده حربة فيطعن تلك الأصنام حتى تسقط تنكسر، ويقرأ قول الله عز وجل: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. لكن هذا فبل عمر ثوبا ومحاها به، رواها أحمد عن جابر في أمر النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بذلك، فدخلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وما فيها منها شيء. هذا فيه رد على من يقسم الصور إلى صورة لها ظل وصورة لا ظل لها. ما معنى ذلك؟ يقول: المجسم الذي له ظل، له ظل مجسم، إذا سلطت عليه أشعة يكون له ظل. هذا يقول هذا هو المحرم، الصورة التي لها ظل. أما صورة مرسومة في دفتر في جدار، هذه لا ظل لها فليست بحرام. هذا القول صحيح أم غير صحيح؟ غير صحيح. ما هو الرد عليه؟ هذا الحديث حديث جابر عند أحمد: فبل عمر ثوبا فمحاها به، لأن المحو من جدار الكعبة لصور مرسومة يدل على ماذا؟ على أنها مما لا ظل لها. طيب، المؤذن يؤذن ثم نأخذ درس الفقه.